بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد الذي نرحب في مطلعه بمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
وفيكم حفظكم الله. أول أسئلة هذه الحلقة، سائل يقول، اسمه إسماعيل سعيد من اليمن، يسأل: ما الذي يقي من السحر من القرآن أو من الأذكار تحديدا، وجزاكم الله ألف خير؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالذي يقي من السحر ومن سائر الشرور وما يؤذي الإنسان هو ذكر الله جل وعلا، ولا سيما ما جاء النص عليه من كتابه كسورة الفاتحة وآية الكرسي والآيتين من آخر البقرة والمعوذتين وغيرها مما جاء ذكره في النصوص، وكذلك الأذكار والأدعية النبوية التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام. وليعلم أن هذه الأذكار إنما هي أسباب تترتب عليها آثارها إذا لم يكن ثم مانع، وإذا وجد مانع فإنها قد توجد هذه الأذكار ويوجد ولا يترتب عليها آثارها بأن يوجد ما يحذره الإنسان، ولذا سحر النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه من ألزم الناس لذكر الله، من ألزم الناس لذكر الله ومن أكرمهم على الله جل وعلا، ومع ذلك سحر كما في الصحيح. فالإنسان عليه أن يبذل السبب، كما أن عليه أن يسعى جاهدا لانتفاء الموانع. لانتفاء الموانع
مثل شيء
لكي تترتب عليها الآثار. هذه الأذكار التي يرجى نفعها في هذا الباب حكمها حكم الدعاء. الإنسان بهذه الأذكار كأنه يدعو الله جل وعلا أن يقيه من شر هذه الشرور والآفات. ومعلوم أن الدعاء سبب تترتب عليه آثاره إذا لم يكن ثم مانع، ومن أعظم الموانع أكل الحرام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وأيضا كما جاء في الحديث: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ استبعاد. فعلى الإنسان أن يحرص على أن يكون طيب المطعم، وأن يكون مطيعا لله جل وعلا، متقيا له، مخلصا له في عبادته. وإذا قرأ هذه الأذكار وقرأ هذه الأوراد فإن عليه أن يستحضر ما يقرأ وما يقول، لتترتب عليها كامل الآثار. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن الأثر مرتب على مجرد القول وإن لم يكن معه استحضار، وهذا ما يرجحه ابن حجر، وأن الاستحضار وتدبر ما يقول إنما أجره قدر زائد على مجرد الأثر المرتب عليه، لأن الآثار رتبت على القول، من قال كذا، من فعل كذا، رتبت على مجرد ذلك، فلا يلزم من ذلك الاستحضار. مع أن القول إذا لم يكن مستحضرا لمعناه، مستحضرا عظمة من يذكر، فإن مثل هذا أثره في الغالب قليل، أثره في النفس قليل جدا، وقد لا يكون له أثر كما هو ظاهر في حال كثير من المسلمين الذين يذكرون الله مع قلوب غافلة لاهية، والله المستعان.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل أنس من مكة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما الفرق بين أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية، الألوهية، والأسماء والصفات؟
أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية هو توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وما أشبه ذلك من أفعاله جل وعلا، وتوحيد الإلهية توحيد الخالق بأفعال العباد، بأفعال العباد كالذبح والاستغاثة والاستعانة وغيرها من أفعال العباد والتوكل مثلا، كل هذه يجب إفراد الله جل وعلا بها لأنه لا يجوز صرف شيء منها لمخلوق. وتوحيد الأسماء والصفات هو وصف الله جل وعلا بما ثبت عنه وعن رسوله عليه الصلاة والسلام على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تعرض لهذا الوصف المثبت بتكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل. المقصود أن هذه تثبت كما جاءت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، مع اعتقاد أن لها معاني: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ولا والسؤال عن ذلك بدعة كما قال الإمام مالك. نعم. مستأنف.
هذا سائل يسأل يقول: ما الفرق بين الحديث الذي يوصف بأنه شاذ أو منكر، وأيضا بين المنقطع السند ولا لا؟ وراكس.
المنقطع والمقطوع معروف أنه
نعم
من الحديث كل.
سائل يسأل يقول: ما الفرق بين الشاذ والمنكر والمنقطع والمقطوع؟
الشاذ من الحديث ما يرويه الثقة مخالفا فيه غيره من الثقات، الشاذ ما يرويه الثقة مخالفا فيه غيره من الثقات، والمنكر ما يرويه الضعيف مخالفا فيه الثقات. فالفرق بينهما أن راوي الشاذ ثقة وراوي المنكر ضعيف مع وجود المخالفة فيهما، هذا على القول الذي اختاره ابن حجر وغيره من المتأخرين. ومنهم من لا يفرق بين الشاذ والمنكر، وجدت المخالفة يصح أن يقال إنه شاذ كما يصح أن يقال إنه منكر ولو كان المخالف ثقة كان أو ضعيفا.
لكن من حيث الاستدلال يا شيخ،
كلاهما من قسم الضعيف، كلاهما من الضعيف، لأن وجود المخالفة تمنع من العمل. ومن أهل العلم من يقول من الشاذ ما هو صحيح لكنه مرجوح، دام ثقة الراوي ثقة فالخبر يوصف بأنه صحيح لكن يمنع من العمل به مخالفة من هو أوثق منه، وهذا المنع من العمل به لا يمنع من كونه صحيحا. لكن الذي اختاره ابن حجر وغيره من المتأخرين أنه من قسم الضعيف، من قسم الضعيف. وأما المقطوع والمنقطع، فالمقطوع ما يضاف إلى التابعي، كما أن المرفوع ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والموقوف ما يضاف إلى الصحابي، فالمقطوع ما يضاف إلى التابعي، والمنقطع ما سقط من أثناء إسناده راو واحد أو أكثر من راوي في أكثر من موضع.
في أي مرتبة؟
في أي طبقة من طبقات الرواة. فلا يكون السقط من مبادئ الإسناد ليخرج بذلك المعلق، ولا آخره الذي هو الصحابي فيخرج بذلك
مرفوع
المرسل، ولا من أثنائه في أكثر من راوي ليخرج المعضل. فالمنقطع ما يسقط من أثناء إسناده لا من أوله
ولا من آخر
فيخرج المعلق، ولا من آخره الذي فيه الصحابي، فيخرج المرسل بواحد براو واحد في موضع واحد أو في أكثر من موضع، لكن براو واحد لا يكون أكثر من راوي. فعلى هذا تحديد المنقطع بدقة، كما أنه يطلق المنقطع على جميع أنواع الانقطاع في السند، سواء كان من آخره أو من أثنائه أو من أوله، فيطلق المنقطع ويراد به المرسل، يطلق على المعلق أيضا أنه منقطع، بمعنى أنه لم يتصل إسناده. لكن الاصطلاح الخاص بالمنقطع الذي يقتضي تسمية كل نوع باسم خاص هو ما قدمناه. المقطوع يطلق على المنقطع، كما أن المنقطع يطلق على المقطوع. يعني بعض العلم أطلق على المقطوع منقطع، وأطلق على المنقطع مقطوع، وهذا لا يضير، لكن إذا عرف المقصود بحيث لا يلتبس الأمر. المقطوع المضاف إلى التابعي قد يضاف إلى التابعي بسند متصل، يروى عن الحسن البصري بسند متصل، يروى عن ابن سيرين بسند متصل، فهل نقول هذا متصل مقطوع أو لا يجوز ذلك؟ كما أننا نقول هذا مرفوع متصل، موقوف على الصحابي متصل، إسناده متصل، ووجدنا ما يضاف إلى التابعي كابن سيرين أو الحسن البصري أو ابن المسيب أو غيرهما إسناده متصل، لكن هل نقول أنه مقطوع متصل كما نقول مرفوع متصل موقوف متصل؟ قالوا لا يطلق على المقطوع أنه متصل ولو اتصل إسناده، للتنافر اللفظي بين اللفظين. هناك تنافر بين أن تقول متصل مقطوع، تنافر لفظي.
نعم.
لكن إذا عرفنا أن هذا الإطلاق مع انفكاك الجهة، الجهة منفكة، تطلق عليه مقطوع باعتبار الإضافة، ومتصل باعتبار عدم انقطاع إسناده، فلا مانع من ذلك إذا عرف المقصود. كما أنك تقول هذا جاء الرجل الطويل القصير، يعني كتابة تقول جاء الرجل الطويل القصير، الناس ما يدرون، يحصل لبس ويظن أن في تناقض أو تنافر. لكن إذا دخل شخص في على مجلس وقيل جاء الطويل القصير، والناس ينظرون إليه، ينظرون إليه من حيث العمر، طويل 90-100 سنة، نعم، وقامته قصيرة، يمكن أن يزول اللبس ويفهم المقصود، وحينئذ لا مانع من هذا الإطلاق. فالمقصود أن الإطلاق الذي يوقع في لبس هو الذي يمنع، والذي لا يوقع في لبس مع انفكاك الجهة ووضوح هذا الانفكاك فإنه لا يمنع إطلاقه. وكما جاء في قوله جل وعلا فأنه يضله ويهديه، يضله ويهديه، الضلال غير الهداية، لكن الجهة منفكة، يضله عن الصراط المستقيم ويهديه إلى صراط الجحيم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم عبد الله من عرعر تقول، لديها 3 أسئلة، تقول هل يجوز لي أن أتوضأ وعلى رأسها حناء، أي هل الحناء لا يمنع وصول الماء إلى الرأس؟ وسؤالها الثاني تقول هل يلزم سجود التلاوة؟ ثم ماذا يلزم المرأة في الصلاة من ستر الشعر وغيره؟
أما بالنسبة لسؤالها الأول، وهي أن الحنة هل يمنع من وصول الماء، من وصول الماء إلى البشرة، فإن كان له جرم، إن كان له جرم وله سمك ويبس على الشعر، لا شك أنه يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فتجب إزالته، فتجب إزالته ليصل الماء إلى البشرة. وإن كان شيئا يسيرا والشعر ظاهر، لأنه قد يوجد حنة
طبقة كاملة،
طبقة يسيرة لا تمنع من بروز الشعر وظهوره، ولا تمنع من وصول الماء إليه، فإن هذا لا يؤثر. وأما بالنسبة لسجود التلاوة، فجماهير أهل العلم على أنه سنة، جماهير أهل العلم على أنه سنة، وقيل بوجوبه، وهو معروف عند الحنفية، ويميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية بالنسبة للوجوب، ولكن عامة أهل العلم على أنه سنة. وبالنسبة لشعر المرأة في الصلاة فإنه
شيخ، قبل ما يعني تتفضلون بالإجابة على السؤال الثالث، لا تهمزه ولا شيء من بعد
هم يمسح،
ها هم يمسح من عاد كالتي نقلت. شغل المكيف شيخ
يمدي
ست دقائق انغزع عطنا
نسم.
هنا ثمة أسئلة بما يتعلق في سجود التلاوة فضيلة الشيخ. أولا، هل لها تكبير عندما يزمع بسجود، ثم إذا انتهى منه هل يكبر، هل يسلم، شيء من هذه التي ترد على من يفعل هذه السنة؟
من يرى أنها صلاة، والصلاة تحريمها التكبير تحليلها التسليم، يقول يكبر في أولها تكبيرة إحرام، وإذا رفع منها يكبر ويسلم لأنها صلاة. والذي يرى أنها ليست بصلاة يقول لا يلزم تكبير أو لا يكبر لا في أولها ولا في آخرها، لأنها مجرد سجود، ويتم ذلك بوضع جبهته وأعضاء السبع على الأرض. نعم، هذا بالنسبة لما هو في خارج الصلاة. أما إذا سجد في داخل الصلاة، قرأ آية السجدة ثم سجد في الصلاة، فلا مانع أن يكبر للهوي وللرفع من السجدة، لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر مع كل خفض ورفع، وهذا منه يدخل في عمومه، هذا يدخل في عمومه.
أحسن الله إليكم. عودة إلى أسئلة الأخت أم عبد الله من عرعر، سؤالها الأخير تقول: ما يلزم المصلية من ستر الشعر وغيره حفظكم الله؟
بقي مما يتعلق بسجود التلاوة والناس بحاجة إليه، إذا مر بآية السجدة في وقت النهي، إذا مر بآية السجدة في وقت النهي هل يسجد أو لا يسجد؟ لا شك أن الذي يقول إنها صلاة يمنع من السجود، لأنه جاء النهي عن الصلاة في الأوقات المعروفة الخمسة. والذي يقول أنه ليس بصلاة يقول له أن يسجد في أي وقت كان حتى في الأوقات المضيقة، لأنه ليس بصلاة، والنهي إنما جاء عن الصلاة. لكن يبقى أن هناك مسألة دقيقة جدا، وهي أنه إذا نهي عن الصلاة لئلا يشابه المشركين في سجودهم للشمس عند طلوعها وغروبها، ونهي عن الصلاة التي تخالف سجود المشركين بما فيها من قيام وركوع وجلوس والمشابهة في جزء منها، فالمنع مما يتم فيه تمام المشابهة ومطابقة المشابهة في سجدة مفردة لا يسبقها ركوع ولا قيام ولا جلوس، يكون هذا من باب أولى. وهذا شيء ينبغي أن يتنبه له. فالذي يقول أنها لا صلاة ليست بصلاة، لا عنده لا إشكال عنده في أن يسجد في أي وقت كان، ولو كان عند غروب الشمس أو عند طلوعها، مع أنه ينبغي أن ينهى عن السجدة المفردة أولى من أن ينهى عن الصلاة، لأن بها تتم المشابهة والمطابقة لصنيع المشركين الذي من أجله ورد النهي عن الصلاة في هذه الأوقات.
على هذا في كل عند يفترض عند كلا أهل القولين أن يكون منهيا عن ذلك.
على كل حال، أنا عندي في الوقتين في الأوقات المضيقة التي عرف عن المشركين أنهم يسجدون الشمس عند سجود عند طلوعها وغروبها، وحين يقوم قائم الظهيرة أيضا لهم فعل مع الشمس، أنا أقول في هذه الأوقات المضيقة لا يسجد، وأما في الوقتين الموسعين فالأمر في ذلك سهل، لو سجد ما يلام.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. عودة أيضا إلى السؤال الأخير لها، والذي فيه أنه ما يلزم المصلية من ستر الشعر وغيره للمرأة؟
الحرة بالنسبة للصلاة كلها عورة، كلها عورة إلا الوجه إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب، هذا هو المعروف عند الحنابلة وجمع من أهل العلم. ومنهم من يرى أنها تكشف مع الوجه اليدين، ومنهم من يرى أنها تكشف الرجلين أيضا، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، لكن الأولى أن تستر الجميع، جميع بدنها، ولا تكشف إلا وجهها. أما إذا كانت بحضرة رجال أجانب كما هو شأن المرأة المصلية في الحرمين وغيرهما في الأماكن من ما يمر به الرجال، فإنها حينئذ يلزمها أن تغطي وجهها.
أحسن الله إليكم. السائلة أم صفوان تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، هل يجوز تأخير صلاة العشاء إلى قبل أذان الفجر بساعة أو نصف ساعة؟
وقت صلاة العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، وحديث عبد الله بن عمرو صريح في هذا الباب. لكن الجمهور، جمهور أهل العلم، يرون أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، فعلى قول الجمهور لا مانع أن تؤخر صلاة العشاء إلى قبل أذان الفجر بساعة أو أقل من ذلك، إلى ما قبل صلاة الفجر، إلى ما قبل أذان الفجر على قول الجمهور. وأما على القول الآخر فليس لها أن تؤخر بعد منتصف الليل، حديث عبد الله بن عمرو صريح في ذلك. وفي حديث إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام وأنه صلى العشاء في اليوم الثاني بعد أن مضى ثلث الليل، ولا شك أن حديث إمامة جبريل متقدم على حديث عبد الله بن عمرو وهو المتأخر، وحينئذ يكون ناسخا له، أو أنه ليس بحد في النهاية، وإنما هو في نهاية وقت الاختيار. والجمهور يقولون أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، مع أن هذا الحديث مخصوص بالفجر اتفاقا، فوقتها ينتهي بطلوع الشمس وليس إلى وقت الصلاة الأخرى التي هي وقت صلاة الظهر. ومدام خص دخله الخصوص وضعف عمومه فلنخصصه بحديث عبد الله بن عمرو.
هذا من حيث الحكم الشرعي يا شيخ، لكن ماذا عن المبادرة لإقامة الصلاة في أول وقتها؟
الأصل أن يصلى، أن تؤدى الصلوات في أول وقتها مسارعة في إبراء الذمة، وهو أفضل، إلا في الظهر إذا اشتد الحر، إلا في صلاة الظهر إذا اشتد الحر فإن الأفضل الإبراد، وإلا صلاة العشاء فإن تأخيرها أفضل من تقديمها. وتأخر النبي عليه الصلاة والسلام
تأخيرها جماعة طبعا
بلا شك، ولا يؤخرها ويترك الجماعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر عن أصحابه حتى نام الصبيان، لكنه قال لهم: إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم. فتأخير العشاء اتفاق الجماعة على تأخيرها لا شك أنه أفضل.
نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. بهذا مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم أنتم مستمعي الكرام. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.